بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا ورحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شيخ عبد الله الشهر لكم مبارك وحياك الله.
حياك الله شيخ محمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، كما ذكرتكم وعدت كثيرا خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أرجو الإخوة الذين في داخل المملكة أن يعذرونا إن قدمنا أسئلتهم فهم يتصلون من أماكن بعيدة وبتكلفة عالية. أبدأ بأول سؤال في الحلقة، هنا يقول أحد الإخوة: ما حكم الحجامة في رمضان لغرض العلاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة الحجامة في الصيام اختلف العلماء فيها، وكانوا الخلاف فيها خلاف قديم معروف، والأحاديث الواردة في ذلك منها أحاديث تدل على الفطر وأحاديث لا تدل على الفطر. وأما الأحاديث التي تدل على الفطر فهي حديث رافع بن خديج، وكذلك حديث شداد بن أوس، وكذلك حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد بجميع طرقه، من حديث رافع ومن حديث شداد ومن حديث ثوبان، وعلي بن المديني صحح عليه حديث شداد وحديث ثوبان، وعلى هذا فالحديث صحيح ولا إشكال، إلا أن أهل العلم اختلفوا هل الحديث على ظاهره أم لا. فذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول بعض الصحابة، إلى أنه يفطر، فالحاجم فإذا احتجم الإنسان حجامة فإنه يفطر بذلك. وذهب جمهور الصحابة وهو قول أنس وقول أنس وقول ابن عمر وقول ابن عباس وقول أبي سعيد الخدري، وهو قول أكثر الصحابة، إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم ولكن ذلك يكره. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية، ويستدلون على ذلك بأدلة، أحسنها وأصحها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والوصال للصائم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، وهذا الحديث صحيح. وأما الأحاديث الواردة في هذا فهي ضعيفة، وهذا يدل على أن الحجامة الأقرب والله أعلم أنها لا تفطر الصائم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يحتجمان، أو رأى رجلا يحتجم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأبو العباس بن تيمية رحمه الله يرى أن الحجامة تفطر الصائم، وهي على قاعدته يقول أنه من شروط الفطر العلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على أن هذين قد أفطر، وهذا يدل على أن الحديث ليس على ظاهره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعروف على أن الإنسان لا يفطر إلا بعد العلم، لما جاء في صحيح من حديث عدي بن حاتم حينما أكل عن جهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، فهذا يدل على أن الحاجم لو حجم لا يفطر، فكذلك المحجوم لا يفطر. وهذا كما قلت هو قول أكثر الصحابة وهو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم، والله أعلم. وعلى هذا فتحليل الدم أو الفصد كل ذلك لا يفطر، وإن كان يكره الحجامة للصائم لقول أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فينبغي للإنسان ألا يحتجم، فإن احتجم فإن صومه صحيح، والله أعلم.
أبدأ بأسئلة الإخوة، أبدأ من ليبيا. أبو الزبير السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
حياك. كنت قد سألت سؤال في إحدى حلقات الماضية لكن لم أسمع الإجابة عليه.
اللي هو سؤالك يا حبيبنا.
لدي صديق حاول
الانتحار. حاول الانتحار؟
نعم.
طيب.
يعني من أجل أمر دنيوي، وهو نادم شديد الندم، يعني هل عليه كفارة؟ طيب. وماذا تنصحون يا شيخ بارك الله فيكم؟
لم أنسى سؤالك لكن علي وضح بعد قليل. شكرا لك أبو الزبير، شكرا لك. أبو إبراهيم من الإمارات السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
أهلا، حياك الله أبو إبراهيم.
كيف الحال شيخ؟ طيبين
شيخ. يا مرحبا.
ما عليك مرة شيخ، ثلاث أسئلة.
تفضل حبيبنا.
السؤال الأول شيخ، فحص الدم عشان
التحليل.
الدكتور طلب عنا فحص الدم. طيب. عملناه قبل نص ساعة تقريبا.
السؤال الثاني إبراهيم.
سؤال ثاني طال عمرك، له الفحص الدوري يوميا نعمله عشان السكري، اللي يصير نقطة دم ناخذها عشان فحص السكري يوميا. السؤال الثالث شيخ، اللي يسمونه اللي هو فيني غازات شيخ، ويوم يعني الطعام يوصل لنا الحلق تقريبا في وقت اخراج الغازات كذا بدون تعمد بدون شيء، التجشع تقريبا اسمه ولا ايش ما اعرف.
تجشع
اي طيب واضح حيوان
التجشع. جزاك الله خير.
شكرا لك. شكرا لك ابو ابراهيم من الامارات. الاخت ام ابراهيم من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سلام، حياك الله اختي، تفضلي.
الله يحييك، يجزاك الجنه والجنه. اولا اسالك انت والشيخ الله يجزاكم خير، تدعوا لنا بالثبات والهدايه لنا ولذريات وذريات المسلمين.
امين.
اللهم وياكم ويعظم اجرنا واجركم يثيبكم يا الله. يا ارحم الراحمين.
امين.
ما ادري سؤالي يمكن تستغربون، هي بمعنى اياك يعني واسمعي يا جاره. في برنامج يعتمد على المقالب، فبس الشيخ رايه يعتمد على المقالب، يعني زي الكاميرا الخفية.
نعم.
يعملون حركات وبالشارع أو بالطريق، فما أدري أنا يعني في نفسي منه شيء. أول شيء إنه يعني رسول الله لا تكفر كنت مازحا.
نعم.
ثم فيه ترويع لأخواننا المسلمين في الشارع، حتى ولو كان قد يقول المبرمج أو البرنامج إنه مسبق يعني سبقا. يعني مذكورين فيه يعني المرة عارفين بهالشيء، وحتى ولو لأنه حتى يمكن من باب التقليد يعني لأن الأطفال والأخوة يسوون مقالب لإخوانهم، ويعني نحن الآن في شهر كرم وشهر كريم ونبتعد عن الأشياء الحلال المباحة قصدي.
طيب.
فما بالكم بهذه الأشياء؟ ما أدري رأيكم يا شيخ. طبعا الأخ محمد يمكن يوصل فكرتنا.
لا 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 بشري، وبالمناسبة يعني إحنا نقول ويذكر الإخوة جميعا أننا كنا في الجواب الكافي وفي قناة المجد كلها، أنا أقولها حاجة ليس دفاعا عن الجواب الكافي ولا عن القناة، أنا أتحدث يعني نيابة عن جميع إخواني في مجلس الإدارة في المدير التنفيذي وغيرهم من الإخوة، وأنا أقولها من واقع تجربة ليس مجاملة لأحد، أنهم يفرحون بهذا النقد الموضوعي أكثر من فرحهم بالمديح الزائد حقيقة. وأعد إن شاء الله تعالى الإخوة يسمعون ربما على الهواء الآن، نفرح من الله بمثل هذا الأمر حينما يكونوا بهذا الأسلوب الجميل.
شكرا. حتى يعني اللي ما لاحظ اخي معليش يعني
طيب
ذكر فساحه صدرك جعلتني اقول سؤال اخر بالنسبه للشريط.
طيب الشريط يعني ما بدنا نحول الحلقه الى ردود بهذه الطريقه، لكن اوضح الشريط كما تعلمون ان القنوات الفضائيه تتعاقد مع مؤسسات اخرى تدير هذه الاشرطه، ويكون تعاقد بينهم وبين القناة وبينهم وبين الشركة المشغلة، كما عندنا هنا في قناة المجد فهناك شركة مشغلة، ومع هذا أنا أقولها الآن لا يعفي القناة من المسؤولية في ذلك، ويجب حقيقة من رأى ملاحظة يسددها ومن رأى خطأ يتصل بالإخوة، وأنا أقولها أيضا من واقع أن الإخوة لو ترسل رسالة بجوالك إلى المسؤولين في القناة يأتيك الرد مباشرة، وهذا مجرب يعني إذا وجد أحد ملاحظة لا يرد، أنتم جمهور المجد الذي نفتخر به ونسعد به. شكرا لك أخت إبراهيم. عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عبد العزيز.
سم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا هلا والله عبد العزيز.
هلا. عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم الكلمات القبيحة واللعن في رمضان؟
طيب.
وأتمنى أنكم تصرفون الشيخ صالح فوزان.
السؤال الثاني.
ما عندي سؤال.
شكرا لك. الأخت موزون، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام. حياك الله.
السلام عليكم. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول لو سمحت، ما حكم وضع على الماسة في السن؟ واضح؟
طيب. أي واضح.
أو السؤال الثاني، ما حكم أن الوحدة تقص قصة الإيمو؟ هي اسمها إيمو بس يعني أنا ما أتشبه يعني بالنفس.
قبل هذا لحظة شوي، لحظة بس شوي عشان تصير الصورة واضحة. الإيمو تعرفه؟
الإيمو اللي حقت الشباب ذي،
عشان بس الصورة واضحة عند الضيف. الإيمو وش يا أختي؟
الإيمو هم عبدة الشياطين.
معروف.
نفس القصة يعني أنا ما أتشبه.
معروف عرفته ورأيته.
خلاص أهم شيء تكون واضحة عند الضيف. وش تكملة السؤال يا أختي؟
أقول يعني هي نفس القصة، هي أنا ما أتشبه بهم بس هي تسمى قصة الإيمو، يعني مع أنها هي طويلة يعني مو قصيرة، واستشوارها هم يستشورون استشوار خاص بس أنا أستشوره يعني بالنوع ثاني يعني ما حكمه.
تسمع عندك واضحة.
أيوه
واضح. واضح الله يسلمك. شكرا لك. أخوي سعد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا والله سعد، حياك.
عندي ثلاث أسئلة إذا أمكن.
تفضل أخوي سعد.
التقويم هل يكفي على الأذان؟ يعني بمعنى أني إذا كنت في مدينة خارج المدينة وخارج العمران
أيوة.
هل يكفي تقيد بالتقويم يعني في وقت محدد أم ماذا؟
طيب.
وبجهة ثانية يعني السؤال نفسه لكن بجهة ثانية
أيوة.
أحيانا الأذان يخالف التقويم دقيقتين أو كذا، هل يجوز الإفطار أم الانتظار؟
طيب.
السؤال الثاني التبرعات
أيوة،
هل يكفي أن بيرسال رسالة لجهة معينة هذه التبرع أم
يعني برسالة جوال؟
أيوة.
شكرا لك. الأخت أم أحمد من اليمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ماذا السؤال الأول؟ ماذا يسأل من يبتلي وسواس في الصلاة في أركانها وفي واجباتها؟
لحظة يا أختي، أخت أم أحمد.
أيوة.
السؤال وشو؟
ماذا يسأل من يبتلي وسواس في الصلاة في أركانها وفي واجباتها؟
طيب.
السؤال الثاني.
طيب.
ماذا يسأل من يبتلي وسواس في إخراج الريح؟ أحيانا نسمع الصوت، أحيانا لا نسمع الصوت.
طيب.
أحيانا توضع في الصلاة ثلاث مرات.
طيب. السؤال الثالث في شيء؟
شكرا لك.
شكرا لجميع الأخوة المتصلين. بعض الأسئلة مثلا أبو الزبير، يعني بعض الأسئلة أحيانا قد يؤخرها مقدم البرنامج لحكمة معينة ولا يجيب عليها أحيانا، وقد لا يكون من المناسب أن تطرح مباشرة على الهواء. أبو إبراهيم من الإمارات يسأل بالنسبة كأننا جاوبنا لكن نعيد له، فحص الدم
أولا كما قلت هي الفحص الدم، خروج الدم الكثير.
نعم.
فإن الراجح والله أعلم أنه يفطر، حتى على القول بأن الحجامة تفطر فإنهم يرون أن الدم اليسير الذي يكون لتحليل اللي يكون بالأنبوب الزجاجي هذا الصغير فإنه لا يفطر، حتى لو قلنا بأن الحجامة لا تفطر، وعلى هذا ففحص الدم اليسير الذي يكون يأخذ من الإصبع لا يفطر، وكذلك الفحص الذي يكون للسكر لا يفطر. أما إذا كان أنبوبا كبيرا فهذا داخل في الخلاف، وقلنا أن الراجح أنه لا يفطر وهو قول أكثر الصحابة. وأما الذين يقولون أنه قول الصحابة بالفطر، الصحيح أن أكثر الصحابة لا يرون الفطر، وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا وموقوفا الصواب وقفه، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم والله أعلم.
أبو إبراهيم سألكم بالنسبة لبعض الناس صاب بالغازات وأعتقد من شدتها فيجد أحيانا طعم الأكل في حلقه، ربما يخشى أن يكون مفطرا يتجشى أو غير ذلك.
إذا الإنسان إذا تجشى فإنما يتجشى يخرج الريح التي في المائدة وفي البطن، ولم يقصد بذلك التقيؤ، وعلى هذا فإذا خرج شيء من ذلك فلا حرج عليه، لكن يجب عليه أن يلفظه ولا يزدريده. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صابرة كما عند أبي داود والإمام أحمد، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا بالغ الإنسان في الاستنشاق لطلب التنظف ثم دخل شيء في حلقه وثم بعد ذلك إلى معدته فإنه أن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وأبو العباس بن تيمية وهذا مثله والله أعلم.
الأخت إبراهيم بالنسبة لسؤالي أنا أتي بطريق آخر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الترويع.
نعم.
يعني ما ورد في الترويع والتخويف أو غير ذلك.
نعم.
هل تنطبق عليه لأن يجري في بعض الأحداث أو بعض المشاهد التي يعني ربما يراها البعض، يمكن أنا ترى أقل الناس متابعة سمجت يعني.
هو الشيخ الأخت إبراهيم جزاه الله خير، أولا حقيقة الشيخ محمد أنا أشكر هذه الحساسية التي الإيمانية التي إنسان يريد أن يطبق أحكام الشرع في كل صغيرة وكبيرة، وحقيقة تشكر عليه، وإن كنت هذا مع محبتي لهذا الأمر، لكن أقول أيضا لا ينبغي أن تكون حساسية حتى على الآخرين، لأنه ربما يكون أنا عندي حساسية إيمانية فهذا يشكر عليه، ولكن لا ربما الناس لا يستطيعون أن يدركوا مثل هذه الحساسية، فلا أنبغي لي أن ألزمهم بمثل هذه الحساسية، لأن الناس منازل، والله سبحانه وتعالى قد فضل بعضنا على بعض في الإيمان كما فضل بعضنا على بعض في الأكل. أمر ثاني، مسألة التخويف ينبغي أن تكون بحدود، أولا ضوابط، أولا لا يكون فيها كذب، إذا كان فيها كذب صريح مثل أن يتلفظ بالكذب الصريح فهذا لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جد، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له، فهذا يحدث فيكذب. النقطة
خلينا في الأول.
نعم.
الأول هو الإشكال.
نعم.
أنت تقول الكذب، لو أتيت إلى كثير من الأحداث هي كلها كذب.
نعم.
ليست صحيحة.
وش الأحداث؟
يعني المشاهد أحيانا أو أحيانا التمثيل عموما.
لا
الآن قد يدخل فيها.
أبجيب التمثيل الشيخ. طيب. أولا نقول أن الكذب الصريح هذا لا يجوز. الحالة الثانية هو ترويع المسلم بحيث إخافته بسلاح وغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: من أخذ عصا أخي لي أخيفة فلا يأخذ. فهذا نوع من التخويف، إذا كان نوع من التخويف الذي إدخال الرعب على أخيه. النوع الثالث وهو الذي ظاهره الكذب وإن كان الشخص لم يكذب، الذي ظاهره الكذب وإن كان الشخص لم يكذب، مثل الآن حينما أنا أضع نفسي في عربة معاقين وأطلب من الآخرين أن يدفعوني ثم أسقط، هذه ليس كذبا، لأنني أنا طلبت منهم أن يدفعوني فقط ولم أقول لهم أنني معاق، فهذا لا بأس به. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن امرأة عجوزا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هل أدخل الجنة؟ قال: لا يدخل الجنة عجوز.
نعم.
فذهبت المرأة وقد بكت. هذا القصة الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أمي لا يكذب، فقال: لا تدخل الجنة عجوز، لأن الجنة لا يدخل إلا أبناء 33 سنة. فالمرأة فهمت شيئا والرسول قال حقا. فإذا كانت المشاهد بمثل هذه العبارات فإني أرى أنه لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قولا فهمت المرأة خلاف ما يريده ولم يكذب عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه البرامج هذه أو الدراما أو غيرها إذا كان المقصود بها يفهمها المشاهد أو يفهم الشخص بمعنى وأنا أقصد معنى آخر ولم أكن كاذبا، فهذا لا بأس به، وهذا نوع من التورية، والتورية ليس الكذب كما قال غير واحد من أهل العلم: إن في المآريض لممدوحة عن الكذب، روي مرفوعا والصواب وقفه على بعض الصحابة، روي عن أبي بكر رضي الله عنه، وقد قال الإمام أحمد: عجبت لقوم يكذبون وعندهم التورية. فإذا كانت هذه من باب التورية فأرى أن هذا لا بأس به، والله أعلم. أنا أرى أن هذه التقسيمات الثلاث حسنة والله أعلم.
إذا لا ترى في ذلك بأسا،
إذا كانت كما قلت، إذا كان ظاهرها أن لي معنى صحيح والمشاهد يرى معنى خلاف ذلك فأرى أن هذا لا بأس به، وهو داخل في كما قلت في قصة المرأة العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. سعد من السعودية سألكم بالنسبة للتقويم، كافيا على الأذان؟ أحيانا تقيد الناس بتقويم أم القرى بغير، وأحيانا يقول الأذان يخالف التقويم.
نعم.
الحل في ذلك؟
جميل. إذا كان التقويم قد طبع من جهة معتبرة ومعنية فأرى أن هذا كافي، وهذا لا يسع الناس إلا هذا، والراجح والله أعلم على أن العلماء قالوا: وإن أخبر ثقة بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس فجاز أن يتابعه في ذلك، فأرى أن لا حرج في ذلك. وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفلان: يا فلان اجدح لنا، يعني تعال أعطنا شيئا. قال: يا رسول الله إن عليك نهار طويل. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول إن عليك نهار طويل. قال: انزل فاجدح لنا. قال العلماء في هذا أنه إذا أخبر ثقة شخص آخر وظن أنه خلاف ذلك فثم تابع على ذلك، فأرى أن هذا لا بأس به والله أعلم. ومسألة يوجد خلاف يسير وغيره، أقرب أن الإخوة في التقويم في مسألة المغرب ربما يزيدون من باب الاحتياط، وأرى أن هذا لا بأس به والله أعلم.
التبرع الآن أصبح تقنيا، يأتي برسالة، هل يكفي ذلك؟
والله إن شاء الله يكفي، لكن كنت الأولى أنهم يدفع مباشرة، لأن هذه نوع من المعاوضة، أنا أتبرع بمعاوضة كأني أشتري هذه الرسالة، ويقول البائع: اشتري هذه الرسالة وتذهب إلى جهة معينة، لكن إن شاء الله جائز لا بأس به.
من فكر كما ذكر أبو زيد، من فكر في الانتحار أو سعى إلى ذلك ثم عاد عن رشده،
الله يقول: سم
فهل عليه شيء؟
الله يقول: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
نعم.
هذا الرجل الذي انتحر هو مسلم،
يحاول
أقول لو أن رجل انتحر وهو مسلم فإن أمره إلى الله، يعذبه أو يغفر له، مع أنه مؤمن يدخل الجنة في معالي أمره. فإذا كان الله خاطب الكفار الذين كفروا وأشركوا بالله، وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا الشخص حاول الانتحار، فإن كان من غير تلفظ إنما هو هم،
فإنه يعفى عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فإذا كان حاول الانتحار ثم تاب فالحمد لله، فالله سبحانه وتعالى قد أراد له الخير، فعليه بالتوبة والاستغفار وأن يتصدق، فإن الله يحب أن يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وينوب ويرجع. فإذا أقلع وندم وعزم على ألا يعود فإن الله تائب له هذا الفعل، والله أعلم.
السلام عليكم، معنا أبو ياسر من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
طيب تفضل يا أختي.
سؤال أول، حكم نفس الذهب المحلق وموقفكم من أدلة العلماء الذين قالوا بالتحريم.
الآن السؤال الأول أختم ياسر، تسألين عن حكم لبس الذهب المحلق وماذا؟
نعم. موقفكم من أدلة العلماء الذين قالوا بالتحريم.
أي كانت تسأل مسألة خلاف في ذلك. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كيفية التسبيح باليمين بالأنامل يعني على الساسة من فضلك.
طيب.
والسؤال الثالث، عندنا في المنطقة التي نسكن فيها عند إيداع ملف إنجاز جواز السفر يطلبون مني صور بحيث يطلبون إبداء الأذنين وشيء من اللقب، لا أدري.
طيب واضح
التوجيه.
واضح له. يطلبون لهم عند إخراج الجواز الصورة تكون فيها الأذن تخرج والرقبة وغير ذلك. أبو سعد من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك يا أبو سعد.
حياكم يا مشايخ.
يا مرحبا أبو سعد.
عندنا سؤال بارك الله فيك.
تفضل يطول لي عمرك.
بالنسبة لصلاة الجماعة.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينفرد كتب له قيام ليلة.
نعم.
فإذا تعددوا الأئمة هل يكتب كما فعل النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
واضح واضح. طيب في سؤال آخر أبو سعد؟
بالنسبة للترتيل في صلاة التراويح في القرآن.
نعم.
إذا كان الترتيل وفي دعاء القنوت ترتيل كما في كما يرتب القرآن نفس الصوت، هل في هذا بأس؟
واضح لك الترتيب في القنوت. شكرا لك أبو سعد. محمد السلام عليكم. أبو رحمة السلام عليكم. أبو رحمة.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا هلا والله.
الله يكرمك.
تفضل.
لو سمحت عاوز الشيخ بس يسمعني كويس.
أكيد يسمع كويس حبيبي.
طيب أنا حاليا أنا في مصر وراجل ملتزم وعندي والدتي أخواتي تعبني جدا. بالنسبة لي يعني والدتي وأخواتي يقولوا لي مثلا كل منزل أصلي في المسجد يقول لك أنت شو أنت بتصلي ورا مين؟ ما ترميش صلاتك ورا اي حد، عشان بالنسبه يعني عندنا المساجد فيها اضرحه ويصلوا ويطوفوا بالقبور وعندهم شركات كتيره جدا.
طيب
فبالنسبه لي كل منزل اصلي يعني بعض الناس لما بيطوفوا بالقبور دلوقتي ممكن اشوفه بيطوف بالقبر.
الله مستر.
بقول لي انت كيف تصلي وراه توصل وراه بيطوف بالقبر زي كده؟ انت المفروض حتى لما تيجي تصلي تتحرر صلاتك تشوف انت هتصلي ورا مين. لو واحد هيتجوز بنتك انت هتسأل عليه وتشوف دينه وخلقه، ان اشمعنى صلاتك ترميها ورا اي حد.
طيب ابو رحمه.
نعم.
لا تفتح تسأل شيخ. نعم.
ابو رحمه انت تصلي في مسجد فيه قبر؟
لا المسجد ما فيش قبر، انا اصلي ورا الناس كلها، انا راجل بصلي ورا الناس كلها عادي ما فيش حاجه.
لكن انت تصلي، انا عندي سؤالان، السؤال الاول انت تصلي في مسجد فيه قبر؟
لا.
الثاني طيب تصلي في خلف امام يطوف على القبور؟
لا.
ايش المشكله يا جماعه؟
ايش المشكله؟
المشكله الحين ان انا مثلا اشوف واحد الحين مثلا بيصلي بيطوف بالقبر.
ايوه ماشي. طيب
وبعد شويه لقيته عامل جماعه ويصلي امام بالناس، اصلي ورا ولا ما اصليش؟
ايوه هذا السؤال. هذا السؤال. ابشر يا ابو رحمه، الله يثبتنا وياك ان شاء الله.
امين.
شكرا لك حبيبنا. مهند السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مهند.
سم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك
الله. حي عندي سؤال واحد الله يهديك.
طيب تفضل حبيبي.
ما الوارد قول عند ثناء الله عز وجل في دعاء القنوت في صلاه التراويح؟ جزاك الله خير.
اسمع السؤال. الله يعين الوالد. طيب شكرا لجميع الأخوة المتصلين. الأخت مزن سألت حكم الماهر في السن.
الله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالأصل أن للمرأة أن تتزين وتتجمل بما شاءت إلا ما جاء الدليل بمنعه، وإذا لم يأتي الدليل بمنع مثل ذلك فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
طيب، هي سألت عن قصات الإيمو ولا الأسماء الإيمو؟
نعم نعم،
هي قالت عبدت الشياطين، كان الإخوة يعني الذين ربما صحوا لنا في الكنترول كأنهم يقولون ربما لم تكن بهذه الطريقة. أنا لا أعرف ترى هذه، أسمع بها لكن لا أعرف ما هي الإيمو.
الإيمو
ليسوا عبدتهم، ويقولون ليسوا. أنا أخشى أن أحيانا نوجه الآن وصلني الإخوة ترى يتابعون معنا في الكنترول، يقول الناس ربما العاطفيين الرقيقين جدا، التوجيه في مثل هذه القصات عموما الإيمو غيرها.
أنا الشيخ محمد يعني قرأت عن الإيمو، نعم، بس قرأته في الإنترنت، لكن لم أقرأ عن شخص له مرجع ثابت في هذا.
طيب،
لكني أقول القاعدة في هذا الأمر أن كل من كان اعتبر له معنى آخر، معنى معين، إما صفة أو لبسة أو هيئة، وهؤلاء إما أن يكون أن يكونوا كفارا أو فسقة أو أناس يخالفون حكم الشرع في ذلك، فلا يجوز مشابهة في لبستهم أو في هيئتهم أو في كلامهم أو غير ذلك، إذا كان لا يعرف هذا الكلام أو هذه المشية أو هذه الصفة إلا عند هؤلاء، لأن العلماء رحمهم الله نهوا أن يتشبه الإنسان بأنه أولا بالحيوانات وبالكفار وبالفسقة وبالأجلاف الغلاب وهم الأعراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العشاء بالعتمة فإنها تعتم بحلاب الإبل، أو قال لا تغلبنكم الأعراب في اسمكم في اسم صلاتكم العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل، وكذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كانت هذه الصفة الإيمو القصة معروفة معتداولة معروفة عند الناس إن بهذه الصفة، والإيمو أناس فسقة أو أناس يخالفون الشرع في معين أمر معين أو غير ذلك، فإنه من هذا الوجه لا يجوز، وإن كان الشخص لم يقصد في ذلك. فإن العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية على أن كل من فعل لبسة أو تشبه بقوم لا يعرفون إلا بهذه المعنى فلا يجوز تشبههم بذلك، وإن كان صاحبها لم يقصد، لأنه لا يلزم في التشبه القصد في ذلك، لأنه إذا قصد صار الحرمة من وجهين، والله أعلم.
أبو فارس في منتدى الجواب الكافي يسألكم دكتور عبد الله بالنسبة لأخذ التورق من البنوك، يقول نتقدم إلى أحد البنوك التي تحولت الآن إلى بنك إسلامي، لن نذكر أسماء البنوك، لكنه تحول الآن تحولا جيدا، يقول أنه أعطوه التمويل عن طريق الأرز الآن، واتضح له من خلال السؤال أنهم ينقلونه ويسلمونه للعميل، كأن أخ أبو فارس يريد يعني رأيا صعيبا في ذلك لأنه متردد ويخشى على ذمته.
أنا قلت وأجبت في هذا البرنامج المبارك إجابات مطولة، فقلت التورق إذا كان تورق منظما بمعنى أن يقوم العميل بتوكيل البنك في جميع إجراءات البيع له والبيع عليه، وحيث أن العميل لا يستطيع أن يتملك السلعة المباعة ولو تملكها وأراد أن يبيعها من عند نفسه لكان الثمن الذي سوف يبيعه عن الثمن الذي تولى البنك بيعه فرق كبير، فإني أرى أن هذا نوع من التورق، وهذا الذي صدر قرار المجمع الفقهي تورق منظما، وهذا الذي صدر فيه القرار صدر فيه قرارا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي المبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، لأنه يخشى أن يكون ذلك صوريا وأن القصد هو مال بمال بينهما، هذه السلعة التي جعلت لا يتحمل العميل تبعاتها ولا يتحمل العميل الخلل اللي فيها ولا العيب اللي فيها، كل ذلك يجعل الإنسان في ريبة من هذه التعاملات، وأرى أنه إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز التعامل معه، والله أعلم.
طيب،
لكن لو جاءنا شخص وقال أنا تعاملت بناء على فتوى أو بناء على كذا، نقول كما قال أبو العباس ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تقليد أو ببعض الحيل التي يجوزها بعض الفقهاء فما أخذه من هذا المال متأولا فلا حرج عليه، والله أعلم. أما ما يستقبل في مستقبل أمره أو أما ما يستأنف في مستقبل أمره فلا بد أن يتقي الله في هذا ويدع ما يقع فيه شبه إلى ما لا يقع فيه شبه من البنوك التي لا تتعامل بمثل ذلك، والله أعلم.
الأخت أم أحمد وغيرها كثير حقيقة يسألون في مسألة من ابتلي بالوسواس في الصلاة وفي خراج الريح وغير ذلك.
أما من ابتلي الوسواس في الصلاة فإنني أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له العاص إنني أجد إن الشيطان يلبس علي صلاتي، قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فانفث على يسارك ثلاثا وقل آمنت بالله ثم انتهى. فأنا أقول للإخوة الذين يبتلون بالوسوسة، هل أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ؟ هل أنا كبرت أو لم أكبر؟ نصيحتي لهم أولا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأقول لو أن الله كلفنا بمثل هذا لما وجدنا إماما يصلي بنا، ولا وجدنا مأموما يصلي، ولا كانت عبادتنا فيها نوع من الراحة والاطمئنان التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها ووعدنا بأن يمنحنا إياها. فعلى هذا فليتق الله الإنسان في هذا الأمر. الثاني أنه يجب على المسلم أنه يكون صاحب قرار، لأن الشيطان حينما يراه مترددا فإنه يدخل عليه بمثل هذا. فإذا كان الإنسان يملك قرارا يستطيع أن يقول للشيطان آمنت بالله ورسله، ثم يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه إبليس فقال ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله، فهذا يجعل الإنسان يملك قرارا ويترك مثل هذه الوسوسة. فإذا قطع دابر هذه الوسوسة وقطع دابر هذه الاسترسالات فإنه يقوى بإذن الله عزمه. لكنه إذا قال أنا أخشى أن يكون ما صليت، نقول حتى لو كنت لم تصلي استمر على صلاتك، لأن العلماء يقولون والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إذا استرسلت بمثل هذا فإن الشياطين تأتيك بخيلها ورجلها وتستمر معك في وسواسها وتكون عبادتك عذابا لك وليست رحمة، وهذا نصيحتي لك. أما مسألة من ابتلي بعد الصلاة يقول ولا الوضوء الريح، أنا أقول من ابتلي بخروج الريح فإن حكمه حكمي أو وسوس بالريح حكم سلس البول. توضأ لكل صلاة ولو خرج شيء أو أحسست شيئا أو لم تحس ليس عليك شيء والله أعلم.
الأخت ياسر من الجزائر، سؤالها قد يكون طويل لكن سأختصر لأن ربما أخذ مكالمات بعد قليل. في قضية الخلاف الموجود في الذهب المحلى،
جاءت أحاديث حسنها المنذري وحسنها الشيخ الألباني في النهي عن الذهب المحلق، والذي يظهر والله أعلم أن أكثر الأئمة من المتقدمين والمتأخرين أنهم لا يرون بأسا في الذهب المحلق، والأحاديث الواردة في ذلك إما أن تحمل على معنيين، إما أنها ضعيفة وهذا الذي أراه أن كل الأحاديث الواردة فيها ضعف، الثاني أن تكون منسوخة كما حكى ذلك الطحاوي وغيره. وعلى هذا فالأحاديث الواردة في الذهب المحلق وعذاب الله وعذاب والعذاب الذي يأتي كلها أحاديث ضعيفة، ومما يدل على ذلك ما سألته أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أديت زكاته فليس بكنز، وهذا الحديث وإن كان في سند ضعف لكن يدل على أن هذا أمر متداول. وقد قال ابن عباس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء فوعظهن في صلاة العيد، قال فجعلت المرأة تلقي خرصها وجعلت المرأة تلقي قرطها، وهذا يدل على أن هذا أمر متداول ولم يستفصل الراوي هل كان ذلك محلقا أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل مزنة العموم في المقال. وقطعا أن مثل هذه الذهب التي تبرعت به النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذهب محلق، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجته والله أعلم.
طيب أخذ مجموعة من الاتصالات. الأخت رحمة السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله.
لو سمحت لحيك عندي سؤالين.
طيب
السؤال الأول أنا أسأل عن الزكاة، عندي حساب مشترك أنا وزوجي. بدأنا الحساب يعني بدأنا جمعنا الحساب يعني أنا من 11,000 وهو كذلك، 11,000 اللي أنا حطتها كان ما بين عليا سنة ولا زكيت عليا، الحين حنا لنا 3 سنوات بلغ المبلغ عندنا 70,000، اشترينا بقطعة أرض والأرض الآن له 4 أشهر كملنا لله الحمد الحين يعني مع 70,000 اللي شرينا به أرض الآن وصل مبلغ إلى 100,000. واضح السؤال؟
ما بس الأرض قصدت بها الاستثمار؟
نعم إن شاء الله إحنا ناويين الاستثمار عشان نبيع بعدين شراء عمار.
طيب السؤال الثاني
طريقة الله يجزاك خير، أنا أبغى يعني أبغى الشيخ يجاوب على الأول اللي 11,000 زكاة.
واضح السؤال. طيب
بالنسبة للزكاة يا شيخ أنا بسأل عن المال النقدي الفلوس هذه كم نصابه؟
طيب واضح لك.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تابع للسؤال.
طيب
الزكاة اللي لا بغيت أدفعها إذا كانت أمي محتاجة أو أم زوجي أو أخواني كانوا ضعفاء أو أيتام، هل تجوز لي أدفع لهم الزكاة ولا الأصول الفروع ما تدفع لهم؟
طيب أبشر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني
احنا اليوم من اليوم احنا في السؤال الثاني، احنا السؤال
الرابع عن الزكاة ده.
طيب
السؤال الثاني عن الصلاة.
طيب
بالنسبة للمسافر احنا سافرنا مدة تقريبا من اسبوعين. بالنسبة للصلاة هل كل المدة نجمع ونقصر ولا بس نقصر؟
جميل السؤال هذا في قضية.
الله يرضى عليك. بالنسبة للصلاة ممكن اسبوعين الى 20 يوم عشان السفريات نصير. بس حبيت اسأل عن الجمع والقصر.
ابشر يا اخي ابشر.
الله يرضى عليك جزاك الله خير.
يجمع لكم على خير ان شاء الله. نايف من الكويت السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخوة يزودونا بس بالوقت.
سمي
يا حبيبي نايف. السلام عليكم.
السلام وبركاته. لو تكرمت رجل
أيوة.
من النوم
ايه؟
أثناء في نصف صلاة الفجر
ايه؟
شرب ماء هل أي شيء؟
ما كان يدري طلوع الفجر.
سم؟
ما كان يدري الفجر.
لا سمع أذان الفجر
ايه؟
في منتصف أذان الفجر يعني شرب الماء.
شرب في نصف الأذان.
نعم.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك. طارق من ليبيا السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ محمد.
يا مرحبا. يا هلا
حياك الله شيخ محمد. مثل الشيخ عبد الله.
تفضل.
عن الزكاة يا شيخ سؤالي. قبل سنوات كنت بعيد ما نصليش نهائيا.
الله مستعان.
طيب. فهل السنوات اللي ما كنت أصلي فيها نخرج عنها الزكاة ما بي؟
طيب.
السؤال الثاني الآن المال اللي عندي بعد ما يحول عليه الحول مثلا نلقى المبلغ تغير هو نصاب بعد مرة الحول نقص المال أو زاد وما زال نصابا نخرج الزكاة عن المبلغ الأول أو عن نهاية الحول؟
واضح لك نقص المال كان يزيد وينقص
خلاص.
أيوة. صار المال كبير. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. الشيخ عبد الله باخذ الأسئلة سريعا ولا ستكون أنت ضيف يوم السبت فأنت بالخيار. أنت كنت توقفت عند الذهب المحلق ربما. يعني أنا كان في بالي سؤال ترى أصلا قبل كان في بالي ما هو الذهب المحلق ربما يشكل خاصة أحيانا قد يكون بعض المشاهدين من العامة يعني لا يفهمون.
الذهب المحلق مثل الذهب الذي وضع على الحوار هذا هل يسمى المحلق؟
لا أحيانا قد يكون يتابعنا أناس ربما لا يفهمون ذلك.
والآن الخلاف مندثر لكن الشيخ الألباني صحح الحديث فوجد الخلاف مرة ثانية وإلى الخلاف كان مندثرا عند السلف وعند المتقدمين رحمهم الله.
أخذ سريعا نختم. ياسم الجزائر التسبيح بالأنامل.
المقصود أولا جاء عند أبي داود والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده.
نعم.
وأما رواية بيمينه فإنها منكرة فقد تفرد بها رجل يقال محمد بن قدامة والراجح والله أعلم أنه كان يعقد التسبيح بيده. والذي أظهر والله أعلم أن الرسول كان يحب التيمن في شأنه كله فإذا عقد بيمينه وحسب في يساره كل ذلك جائز ولو حسب بيديه كلتيهما كل ذلك جائز. وأما طريقة التسبيح فإن إنه إما أن يعقد الإصبع كاملا فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو يعقد بالأنامل لما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات بأن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله الحمد لله الحمد لله أو سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر سبحان الله الحمد لله كل ذلك جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الفعل ولم يبين لنا الصفة والقاعدة في ذلك أنه إذا لم يثبت الصفة فإننا نقول الأصل فيها الجواز كل ذلك جائز والله أعلم.
أبو سعد صلاة عندهم في قضية من قام عليهم حتى ينصر كتب له قيام ليلة. نعم. أشكل عليه في تعدى الأمة.
نعم. أولا الحديث ثابت من حديث ثوبان عند ابن ماجة والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قالوا يا رسول لو أطلت لنا قال إنه من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه محل اجتهاد لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خصص إمام أو, 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 أو إمامين أو ثلاثة لصلاة معينة ليلة كاملة فإني أرى أن صلاة وجود إمامين أو ثلاثة بمثابة الإمام الواحد والله أعلم.
أبو رحمة أشكل عليه جزاه الله خير وصلى يثبت في مصر هو.
نعم.
قضية الصلاة الذين يطوفون بالقبور.
أما إذا كان أبو رحمة جزاه الله خير يصلي خلف شخص لا يعلم أنه يطوف على القبور فإن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان يصلي خلف شخص يراه يطوف على القبور نحن نقول لك لا تصلي خلفه. وفرق كبير بين أن نقول لك لا تصلي خلفه أو أن نحكم عليه بالكفر. هذا لم نحكم عليه بالكفر لأنه لا عقوبة ولا عذاب إلا بالبلاغ كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلماء رحمهم الله كما قرر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية كل ذلك يقولون أنه فرق كبير بين الكفر الوصفي والكفر المعين. فنحن نقول لا تصلي خلف هذا الشخص الذي رأيته، وأما ما عدا ذلك أو لم تعلم عن حالهم فالأصل صحة الصلاة والله أعلم.
الأخت رحمة أخذ سؤالها سريعا في مسألة الزكاة المشترك بينها وبين زوجها وجزاه الله خير،
يعني حساب
مشترك مع الزوج هذه أول مرة أسمعها.
صحيح.
الحساب المشترك معها ومع زوجها بالنسبة ل 11,000 أشكال عليها أن مر عليها الحول، أيضا المال النقدي كم نصابه، الزكاة تعطي لأمها ولأم زوجها
ما شاء الله. أولا أما نقول لأخت رحمة أنت تزكين مالك وزوجك يزكي ماله حتى ولو جمع، لأن هذه شركة أملاك وليست شركة عقود.
نعم.
فأنت تزكين.
نعم.
إذا بلغ يعني مثلا أنت بلغ 10 أشهر أو 11 شهر ثم وضعتي في هذا الحساب، فإذا مضى شهرين فإنك إذا مضى شهران فإنك تزكين هذا المبلغ تقسمينه على 40.
طيب.
والناتج هو الزكاة، هذا الجواب.
طيب.
وأما وضعه بعد ذلك في عقار فإنه تنظرون كم قيمة العقار فتقدرين 11,000 هذه، فإذا مع المبالغ التي وضعتيها في كل سنة والأرض، فإذا كان قيمة الأرض زادت إلى 100 تنظرين كم رأس مالك مع ربحك وكم رأس مال زوجك مع ربحه، وكل واحد منكم يزكي والله أعلم.
زكاة المال الآن كم توصلت؟
العلماء رحمهم الله يقولون زكاة النقود سواء كان دولارا أو ريالا أو غيره تقدر بالأحظ للفقير بإما ذهبا وإما فضة، والآن الواقع أن الأحظ للفقير الفضة وليس الذهب، وإلا لو كان الذهب فإن الإنسان يبلغ عليه 4,000 ريال لم
يزكي،
ولكن الصحيح أنه يقدر بقيمة أحد النقدين الأحظ للفقير وقيمة أحد النقدين والأحظ للفقير إنما هو الفضة. فإذا كان الإنسان يذهب إلى سوق الذهب فيقول لهم قيمة 595 جراما من الفضة كم قيمتها من الريالات، فإذا قدر تقريبا الآن 640 ريال والله أعلم.
لعلي أيضا مساعد الأخوة إن شاء الله أشوف حريص والله كثر زكاة الناس. الحلقة السبت إن شاء الله بنأتي لكم بالقيمة الفعلية اللي كان نسأل أصحاب الذهب لو اتصل عليهم من حقين الذهب جزاه الله خير حتى نأتي،
لأنه كل سنة يختلف لأن الفضة تزيد وتنقص وكذلك الذهب، لكن في الأغلب الفضة مستقرة شيئا ما.
لعلنا نساهم في ذلك ونؤجر إن شاء الله لا سيما الذين يريدون إخراج زكاتهم. سألت بالنسبة إعطاء الزكاة لأمها المحتاجة أم زوجها، هل يجوز أصول الفروع؟
لا يجوز للأصول ولا الفروع، ولكن لأم زوجتك أو لإخوتك لا بأس.
المسافر أسبوعين، أنا أترى عجن عليك شلولت، المسافر أسبوعين أو أكثر كما ذكرت الأخت رحمة،
هذه طويلة شيخ محمد. وأنا
طيب خليها الرجل قام الفجر وشرب الماء وفي منتصف الأذان اللي هو أخونا نايف من الكويت،
إذا كان المؤذن يؤذن بالتقويم وشربته ولم ينتهي فإن شاء الله يعفى عن ذلك لما جاء عند أبي داود.
أختم بطارق من ليبيا كان لا يصلي سابقا يسأل عن الزكاة فيما مضى.
نحن نقول يزكي ولو كان لا يصلي لأنه لم يحكم عليه بكفره فهو مسلم إن شاء الله والله أعلم.
شكرا لكم دكتور عبد الله المشاركة معنا. شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذه الحلقة وهو ضيف إن شاء الله حلقة يوم السبت الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر سمي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الخميس والجمعة مع سماحة المفتي. يعود إليكم الجواب الكافي بمشيئة الله تعالى يوم السبت 4:30 عصرا. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد.